الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله: ومن البراهين على التوحيد وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالغيب، ما قصه الله في كتابه من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة التي لا تزال تحدث شيئا فشيئا طبقا ما أخبر به القرآن
طبقا ما أخبر به القرآن.
فمن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم ومع أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم تفصيلا ليس لأحد طريق إلى تحصيله إلا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم،
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. فهذا من البراهين على صدق هذا القرآن وصدق من جاء به. نعم،
صلى الله عليك. إلا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونهاية ما عند خواص أهل الكتاب من تلك التفاصيل نتف وقطع لا يحصل منها قريبا مما يحصل بالقرآن. ولهذا يخبر في أثناء هذه القصص أن إتيان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بها دليل على رسالته، كقوله بعدما ذكر قصة موسى مبسوطة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عن أحد ولا وصول لذلك إلا من جهة الوحي الذي أوحاه إليه. وكذلك ذكر الله هذا المعنى في آخر قصة يوسف المطولة في قوله: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. وفي قصة مريم وزكريا عليهم الصلاة والسلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكل هذا يدل أكبر دلالة على رسالة واضحة وصحة ما جاء به من التوحيد، حيث جاءتهم هذه الأمور المفصلة بطريقة لا سبيل إليها إلا بالوحي. ومثل ذلك خبره عن الملائكة والملأ الأعلى، وقصة آدم وسجود الملائكة له بعد تلك المراجعات، فقال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وأعظم من ذلك كله وأجل إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرب العظيم وقصه لصفاته العظيمة مفصلة، بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأتي به كتاب قبله، وأخبر عن الله أخبارا عظيمة عجزت قدر الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربها أو بما ينقضها أو ينقض بعضها. فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جميع ما فيها من الخير عن الله فإنه من القرآن.
الخبر. الخبر.
جميع ما فيها من الخبر عن الله فإنه في القرآن، وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل أكبر دلالة على أن ما جاء به إمام الرسل وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، وأن كل حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن. فإذا قيل فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت جلاله من براهين رسالة محمد وأدلة التوحيد وأنتم في مقام التكلم مع المواقف مع الموافق والمخالف والمعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والمنكر لها، وذلك بالأمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل مؤمن، وأنتم تريدون جعلها برهان وأنتم تريدون جعله برهانا يسلم بصحته حتى المخالفون المنكرون لرسالته إذا سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين. قيل في الجواب عن هذا الإيراد: هذا البرهان يتضح وينجلي بأمور، منها أن الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نشأ بين أميين لم يجالس أحدا من أهل العلم ولم يدرس كتابا، ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة. فبمجرد النظر إلى هذه الحالة،
وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فأميته صلى الله عليه وسلم مع ما جاء به من العلم برهان على صحة ما جاء به وصدق رسالته. نعم.
قيل في هذا نعم وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر أنه حق وما احتوى عليه حق، وأنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة. ثانيا أنه صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل، فجميع ما في كتب الله من التوحيد والصفات وما أخبرت به الرسل عن ذلك فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصدق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الوصف المذكور. ثالثا أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أخبر بها عن الله كلها متصادقة، يصدق بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا، حيث يدل كل معنى منها على الكمال المطلق بكل وجه وبكل اعتبار الذي لا كمال فوقه، بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصور معنى واحدا من معاني تلك الأوصاف. فهذا أكبر دليل على أنها حق، وأن ما جاء بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. رابعا أن آثارها ومتعلقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة، فآثار ما أخبر به من العظمة والملك والسلطان، وآثار ما أخبر به من العلم المحيط والحكمة الواسعة، وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرم، وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإزالة الشدات وإيثار ما أخبره به من كمال القدرة ونفوذ الإرادة وكمال التصرف والتدبير إلى غير ذلك مما أخبر به عن الله، فإن آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر، فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن غيب محكم يشاهد الخلق من آثاره ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك. خامسا، هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير، ومن الود والسرور والابتهاج الذي لذات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر، وهم خلق لا يحصى عددهم ولا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم، وهم عيلة الخلق وخلاصة الوجود، وهم علية الخلق وخلاصة الوجود وأكمل الناس أخلاقا وآدابا وأرجحهم عقولا وأصوبهم، إلا وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتفاقا علميا فحسب، بل هو اتفاق اعتقادي علمي يقيني وجداني ضروري. فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير، وهو من آثار ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه من الكمالات، من أعظم البراهين على صدق رسالته وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص. فإن قلت قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور،
أقول قف على هذا،
أحسن الله إليك،
فإن قلت رحمه الله لا إله إلا الله، ثلاثة علوم ومعارف تضمنها القرآن وأخبار الرسول: التعريف بالله بأسماء وصفاته، التعريف بالطريق الموصل إليه وهي الشرائع والأوامر والنواهي، والتعريف بمصير العاملين المكلفين وما يجزون به في الدار الآخرة. فهذه أصول المعارف الشرعية الإيمانية: معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة جزائه. ونجد هذا مفصلا في القرآن ومجملا ومفصلا، فسورة الفاتحة مشتملة على هذه الأصول على وجه الإجمال. فالآيات الأولى أو الآية الثلاث الأولى فيها التعريف بالله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والآية الثالثة فيها ذكر الطريق الموصل إليه وهي عبادته تعالى وحده لا شريك له: إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو دينه الذي بعث به رسله. وفي قول مالك يوم الدين التذكير بالجزاء، فالدين في الآية معناه الجزاء، مالك اليوم الذي يجزى فيه العباد بأعمالهم. نعم يا محمد.